السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والمرسلين الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ثم قال الحسن رحمه الله تعالى: فلما يتبعه ثم رفع صوته الامام حتى بني اعمال يا محمد بن عبد الله قامت عمله في يوم نداء سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لن يرفع صوته بحقوق الامام فانما ناصيته بيد الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وأن هذا الفعل إما أن يكون عن عمد أو عن سهو بنسيان أو غفلة أو ربما نوم، فإن كان عن عمد فهو حرام، وهل تبطل به صلاته أو لا تبطل موضع خلاف. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن الوقاص الليثي، هو لا بأس به، عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. وهذا الأثر عن أبي هريرة موقوف عليه من طريق مليح بن عبد الله السعدي، وقد رواه عن محمد بن عامر غير مالك، رواه الدراوردي عن محمد بن عامر بن علقمة عن مليح عن أبي هريرة رفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. الذي يرفع رأسه، وكذلك ما هذه الرواية: يخفضه قبل الإمام، يعني إما أن يسبقه إلى الركوع أو أن يرفع قبله، وكذلك أيضا وهذا في الركوع أو في السجود. وهذه الرواية عند البزار، وهذه لا تصح، إنما عن أبي هريرة موقوفا، وينظر في ثبوت عن أبي هريرة، ترجمة مليح بن عبد الله السعدي، ينظر هذا الراوي، فإن كان مجهولا فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لكنه لا إشكال أنه لا يصح مرفوعا كما نبه عن ذلك الحفاظ رحمة الله عليه، وأن المحفوظ عن أبي هريرة ما ثبت في الصحيحين: أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد يبين أن هذا الفعل حرام وأنه لا يجوز، وهو مسابقة الإمام. وذهب بعض العلم إلى أنها تبطل الصلاة بمجرد مسابقة الإمام إذا سبقه إلى الركوع، ومن أهل العلم من قال: لا تبطل حتى يسبقه بركنيه، معنى أن يسبقه إلى الركوع وأن يرفع قبله ومن أهل العلم من قال إنها تبطل مجرد مسابقة، قول بعض العلم كالظاهرية ورواية عن أحمد رحمه الله، وهو ظاهر الخبر. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، أن السنة في ذلك أن يرجع، يعني السنة الواجب أن يجب عليه ذلك، فلو أنه رفع رأسه قبل الإمام فيجب عليه يرجع حتى يكون مع الإمام فيرفع معه في ركوع أو سجود، ولا ينتظر الإمام، يعني لا ينتظر الإمام حتى يرفع إلى القيام إذا رفع قبله، أو يرفع إلى الجلوس بين السجدتين إذا رفع رأسه قبل السجود، وذلك خطأ ممن فعله، إن كان عامدا فهو آثم، فهو خطأ يعني آثم بهذا الفعل، فهو خاطئ في الحقيقة، خطأ وهو خاطئ، لكن إذا كان خطأ بمعنى أنه خلاف الصواب، إذا فعله جاهلا، ولا يأثم بهذا. والأولى من ذلك من فعله غافلا أو ناسيا، فهذا لا شيء عليه ولا إثم عليه وصلاته صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ليأتم به. ما الفائدة إذن يأتم بالإمام إذا كان يركع قبله ويرفع؟ هذا متلاعب، لا يجوز هذا الفعل. ولهذا بين النبي عليه السلام أو هدد عليه الصلاة والسلام أو ذكر عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يخشى أن يمسخ، أن يجعل الله رأس الرأس حمار أو صورته صورة حمار. هذا نقل بعض الإخوان عن مليح يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وهذا هو يعني الذي يعني رأيت أنه لم يأتي كلام، لكن ظاهر كلام الشيخ أنه كذلك، يعني على هذا يكون مجهولا، إذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ففي هذه الحالة يكون مجهولا، وينظر هل هو مجهول الحال أو مجهول العين أيضا. فإن كان روى عنه إمام كبير، ولو واحد، فإنه يكون مجهول الحال. وإن روى عنه واحد أو اثنان لكنهم مغمورون فهو مجهول العين، هذا هو الصحيح، خلافا للجمهور الذين يقولون إن روى عنه اثنان فهو مجهول الحال، كما قال ذلك الحافظ في النخبة رحمه الله إن روى عنه اثنان فصاعدا فمجهول الحال وهو المستور، وإن روى عنه واحد فهو مجهول عين، وإن روى عنه ثاني فصاعدا وهو مجهول حال وهو المستور. لكن الصحيح ما ذكره ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، وذكره أيضا عن بعض الأئمة، وأن المعتمد في هذا ليس على الرواة، لأنه قد يروي عن شخص جماعة ممن هو مطعون فيه أو لا يكاد يعرف أيضا من روى عنه، فلا يخرجه عن جهالة العلم. وقد يروي واحد إمام كبير عن واحد فيخرجه عن جهالة الحال. فبالجملة إذا كان لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فيكون مجهول الحال، فلا يصح على هذا لا مرفوعا ولا موقوفا. قال رحمه الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وهذا من أعظم الاختلاف. هذه رواية أبي هريرة في الصحيحين، وفي الصحيحين حديث أنس حديث عائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. والحديث زاد أبو هريرة، والزيادة زيادة مهمة في الصحيحين عنه، فلا تختلفوا عليه. والاختلاف المراد هنا على الصحيح الاختلاف في الحركات الظاهرة، ليس الاختلاف في النية، صواب النية لا يؤثر لدلالة الأخبار على ذلك. قال جماعة من الكم العربي علاج هذا أن يعلم هذا الذي يسابق الإمام أنه لن يسلم قبله، فإذا كان يعلم أنه سوف ينصرف معه فما الفائدة من كونه يستعجل إما بالمسابقة وهذا حرام أو بالموافقة وهذا مكروه عند الجمهور. فعليه كما قال إذا كبر فكبر كما صحيح، وعند أبي داود بإسناد صحيح إذا كبر فكبروا ولا تكبروا، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهذه الزيادة دلت عليها الأخبار الصحيحة، كنا إذا صلينا خلف النبي عليه السلام لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا، حتى يستتم ساجدا عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، هذا هو الذي تقدم، ناصيته هو شعر مقدم الرأس والمعنى أن الشيطان تحكم فيه وجعل سبيلا للشيطان إليه فيمسك بناصيته مثل ما تمسك البهيمة، فلا يستطيع أن ينفلت منه لأنه مكنه من نفسه، فيصله حيث يشاء ويجره حيث يشاء، فيوقعه في هذا من هذا الفعل إلى ما هو أشد منه، كما قال أبو هريرة: إنما ناصيته بيد شيطان. وهذا المعنى، وإن لم يثبت فالمعنى صحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الالتفات، مجرد الالتفات، التفات العين، لو سئل عليه السلام عنه فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا في الالتفات فالحركة التي على وجه المسابقة أبلغ وأشد من هذا الالتفات. نعم. قال رحمه الله: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. وأن الأمر على ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أو في قصة ذي اليدين رضي الله عنه: حدثنا يحيى عن مالك عن أيوب بن تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا الحديث سناده على رسم الشيخين وقد خرجاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أي سلم من إحدى صلاتي العشر الظهر والعصر، لما تشهد التشهد الأول يظن أنه قد أتم الصلاة عليه الصلاة والسلام، فقال له ذو اليدين عند مسلم من حديث عمران بن حصين أنه الخرباق ابن عمرو، فاختلف هل هي قصة أو قصتان، والأظهر والله أعلم أنها قصة واحدة. ورواها أيضا أبو داود عن رافع بن خديج، وذكر أنها صلاة المغرب، ورجح جمع من العلم أنها قصة واحدة، ووقع خلاف في الصلاة، وأن هذا حصل من بعض الرواة، ومثل هذا يقع في الحديث الواحد إذا كانت الرواية محفوظة ومضبوطة، إنما وقع خلاف في بعض الألفاظ. فهذا الاختلاف إذا أمكن أن يجمع ويرد إلى رواية واحدة بلا تكلف كان هو الأكمل، وإن كان في الجمع بين الروايات تكلف، أو كان في الجمع بين الروايات ترك لبعض صريح الروايات الأخرى، أو يترتب عليه الترك صريح بعض الروايات الأخرى لأجل هذا الجمع، فيقال بالتعدد، يقال بالتعدد. وابن القيم رحمه الله ينكر على يقول ضعفاء بعض المحدثين الذين كلما رأوا اختلافا في الرواية قالوا هي واقعة أخرى. والحافظ الحجر أيضا دائما يشرك إلى الجمع بين الروايات، لكن قد يقع أحيانا في بعض كلامه شيء من التكلف، لكن هو يحكي هذا الشيء لأجل أن يبين أن اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، والاحتمال الاحتمال في مثل هذا لا ينكر على من قاله، لكن عند الترجيح يبين أن هذا الاحتمال ضعيف. وهذا يسلكه أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله لا في باب اختلاف الروايات، في استنباط المعاني يقول هذا اللفظ يحتمل لوجهين أو ثلاثة، وإن كان الوجه الأرجح هو الظاهر من اللفظ، في الظاهر من اللفظ. قال رحمه الله أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال هذول اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الأمر دائر حصر، إما أن الصلاة قد قصرت لأنه صلى ركعتين من الرباعية، أو نسيت، أو نسي عليه الصلاة والسلام أنه تقصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين، وهذا مختصر في الصحيحين، لم أنس ولم تقصر. لما قال عليه الصلاة والسلام لم تقصر قال بلى قد نسيت، لما قال نصر بلى قد نسيت، والمعنى أنه لم أنسى يعني على غالب ظني، وفيه أنه عمل عليه السلام بما، لكن هو لما سلم كان متحققا، ثم بعد ذلك ظهر وتبين أنه نسي عليه الصلاة والسلام. قال أصدق الذين؟ قالوا نعم. فقال الناس نعم. عند أبي داود فأومأوا، لكن هذه الرواية فيها نظر، الصواب أنهم تكلموا، يعني لا بأس من مخاطبة الإمام ولا بأس من الكلام للمصلحة على الصحيح وأنه لا يضر الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم، يعني تشهد ثم سلم ثم كبر، هذا الصحيح أنه كبر تكبيرة واحدة ثم سجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، ثم سلم. جاء في الرواية عند أبي داود بن حماد بن زيد أنه سلم ثم كبر وكبر، كبر وكبر، كبر تكبيرتين لما أراد سجود السهو. قال بعض العلماء يشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو إذا كان سجود السهو بعد السلام، أخذا بهذه الرواية. الصواب أن هذه الرواية وهم كما نبه عليه أبو داود، وأن حماد بن زيد وهم في هذا، مع أنه إمام كبير، حماد بن زيد بن درهم الأزدي رحمه الله إمام حافظ كبير، توفي سنة وفاة الإمام مالك سنة 179 للهجرة. قال كبر ثم كبر، فقال تكبيرون الإحرام لأنه تكبير بعد السلام، صاب أن الواجب تكبيرة واحدة وأن هذه وهم، كما في رواية فأومأوا أيضا صاب أنهم تكلموا. قال فسجد مثل سجوده أطول، وأن هذا السجود أيضا مثل سجود الصلاة لا ينقصه، ولهذا قال مثل سجوده أطول، ثم كبر فسجد مثل سجوده أطول ثم رفع ثم سلم. وفيها دلالة على أن من سلم قبل تمام صلاته أنه يسجد للسهو بعد السلام بعدما يأتي بما نقص. حدثنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة، هذا إسناد صحيح، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر سلم في ركعتين، وهذه اختلف فيها. وجاء أيضا عند مسلم حديث عمران بن حسين أنها صلاة العصر، وأنه سلم من ثلاث ركعات، سلم من ثلاث ركعات، فقام ذو اليدين فقال قصرت الصلاة أم نسيت، مثل ما تقدم. هذه الرواية أبسط من تلك التي قبلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين، بدلالة على أنه إذا أخبر واحد، الصدق هنا يطلق لأن الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، وإن كان المخبر صادقا بمعنى أنه يخبر ويظن أنه على حق، لكن إذا تبين خبره أنه خلاف الواقع يسمى كذب. فالكذب عند أهل السنة والإخبار بخلاف الواقع، إما بالإخبار عن شيء يعني على سبيل الخبر، أو بالإخبار بالحكم الشرعي، مثل الإنسان قال هذا حكمه كذا وكان خطأ لكن يعتقد أن هذا حكم، نقول هذا كذب، مثل كذب أبو السنابل، كذب أبو محمد، كذب فلان، ها؟ فالنبي قال كذا يعني أخطأ، وهذه لغة قريش يطلقون الكذب على الإخبار بخلاف الواقع. فلهذا قال أصدق ذو اليدين، من هل خبره موافق للواقع؟ فقالوا نعم. فقام وفي صحيح وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه عليه الصلاة، فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة وهما ركعتان، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي سليم بن أبي حثمة، وهذا هو العدوي، مدني ثقة من الثالث رواه البخاري ومسلم، وهذا مرسل. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المرسل قد وصله أحمد والنسائي، قد وصله أحمد والنسائي وإسناده صحيح برواية أبي بكر بن سليمان، أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بلغني، كأنه بلاه ثم بعد سمعوا من أبي هريرة، أو أخبر في ذلك الحين ولم يذكر، إما أنه نسيه، أو أيضا أنه أراد لم يقصد الرواية، قصد الإخبار بالحكم. بخلاف ما إذا كان قصد الرواية فإنه يذكر في الغالب الإسناد أو من حدث، لكن إذا كان قصده الإخبار بالحكم فيختصر ويذكر المقصود من هذه المسألة أو هذا الحكم. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين إحدى صلاتي النهار الظهر العصر، الحديث كما تقدم. فقال له ذو الشمالين، أقصرت الصلاة، الرواية المعروفة فقال ذو اليدين، وهذه قال ذو الشمالين. قال ابن عبد البر إن هذا وهم من الزهري، وهم من الزهري. ومن العلم من قال إن كلام عبد البر فيه نظر، فالزهري لم ينفرد بهذا، فقد تابعه غيره، تابع عمران بن أبي مسلم، عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما عند النسائي، فرواه كما رواه الزهري. أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا بإسناد على طريقة الشيخين أو رسم الشيخين، رسم الشيخين، لأن بعض العلم لا يرى إطلاق شرط الشيخين، لا يرى إطلاق شرط الشيخين لأنه ليس لهما شرط وهما لم يذكرا شرط. وإن كان الاصطلاح الجاري عند أهل العلم قديما وحديثا إطلاق شرط الشيخين على طريقة الشيخين، لكن بعض أهل العلم يستخدم أحيانا ابن عبد الهادي يقول على رسم مثلا فلان وعلى إما البخاري ومسلم، على هذه تقع في عبارات بعضهم، أو يقال على طريقة الشيخين لأنه موافق لهما من جهة إخراج هذا الإسناد بهؤلاء الرجال، وكذلك طريقة الرواية كما هي رواية الوالد، لكن ليس لهما لم يذكر شرطا معينا إلا في بعض المسائل مثل اشتراط البخاري اللقي. أما الشرط المتفق عليه وهو ما يتعلق بالثقة وسائر العلل التي على المسائل، هذه عند الجميع، لكن كإطلاق خاص وشرط خاص هذا لم يذكر شيء رحمة الله عليه. ولهذا الحاكم كثيرا ما يطلق على شرط الشيخين يعني برجال كرجالهما، مثل رجالهما في القوة والثقة والعدالة. وجاء أيضا عند أحمد كما تقدم عن أبي هريرة من رواية محمد بن سيرين، من رواية معمر، والحديث أيضا من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فقال له ذو الشمالين. بالشمالين. فليبين أن الزهري خرج من عهدة التفرد وأنه لم يتفرد بذلك، وعلى هذا ينظر هل هما واحد أو اثنان أو واقعتان، لكن أظن أنها واقعة واحدة، لكن ينبغي النظر في هذا، لأن ذا الشمالين قيل إنه قتل بدر ولم يدرك هذه الواقعة، ولم يدرك هذه الواقعة. قيل إنه يحتمل أن أبا هريرة أرسل عن أبي عن ذي الشمالين وأنه وقعت قبل ذلك وأرسل عنه، ثم كذلك يعني أيضا وقال ذلك أيضا ذو اليدين، فالله أعلم، يحتاج إلى تحرير إن ثبت إن لم يكن هذا وهما. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة من الصلاة ما فأتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقى الصلاة ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وعن ابي سلمة عن ابن سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. ومثله هذا يعني أنه نقصان لأنه سلم قبل تمام الصلاة، قبل تمام الصلاة. ومن أهل العلم قال إن هذا كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سهوه قبل السلام، نعم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وعلى هذا يكون السلام في صلب الصلاة زيادة، لأنه زاد شيئا فيها ليس منها وهو السلام في صلبها، وهذا زيادة، فعلى فيكون السلام سلب السهو بعد السلام. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، هذا أصل مالك رحمه الله، وعلى أصله لو صلى خمسا ثم تذكر قبل السلام فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم على أصله. والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع سجود السهو بعد السلام، وقيل كله قبل السلام لما روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر وعن ثوبان رضي الله عنه: لكل صلاة لكل سهو سجدتان قبل أن يسلم. وهذا الحديثان لا يثبتان، ضعيفان هذا الحديثان، ولو ثبت محمول على سجود السهو الذي صورته قبل السلام، لأن الأصل أن سجود السهو من الصلاة ويكون منها، فاستثني حالات خاصة. والأقرب قول ما قول أحمد رحمه الله أن جميع سجود السهو قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم في صلب صلاته كما في هذه الصورة حديث أبي هريرة في قصر اليدين، وكذلك في حديث عمران كما في صحيح مسلم، وإذا بنى على غالب ظن كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تحرى وبنى على غالب ظنه، وما سوى ذلك قبل السلام، هذا هو الأقرب. وقال محمد رحمه الله: أسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب كما من صلى ما ذكر إذا شك في صلاته. قال حدثني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عمار بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فمنكم صلى ثلاثة أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع عنها في سجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدة الثانية تغليب الشيطان. قال حدثنا عمرو بن عمر عن عمر رضي الله عنه عن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عمر بن عمر كان يقول: اذا شك احدكم من صلاته فليؤخر الذي يضم الله نفسه من صلاته فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو بعده وهو جالس. قال حدثني عمرو بن عمر عن مسلم الساقي عن عطاء بن سالم انه قال: سالت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وهو كعب الانفال عن الذي يشك في صلاته فلا يدري من صلى ثلاثا او اربعا، الى هنا قال: يصلي ركعه اخرى ثم يزيد سجدتين وهو جالس. قال حدثني عن مالك بن عمر بن عبد الله بن عمر قال: اذا سمع النساء من الصلاه قال: اذا وقع احدكم الذي يضم الله نفسه من صلاته فليصلي.
قال رحمه الله: باب اتمام المصلي ما ذكر اذا شك في صلاته، وأنه يبني على اليقين. حدثني يحيى بن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وهذا مرسل صحيح، وقد رواه أبو داود أيضا عن عطاء بن يسار مرسلا، وهو مرسل صحيح، يعني صحيح إلى عطاء بن يسار، إلا هو مرسل، إذا مرسل صحيح فلا أنه صح إلى مرسله. وقد وصله أبو داود بذكر أبي سعيد الخدري، وهو كذلك عند مسلم من طريق أبي من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري من طريق هنا زيد أسرع عن عطاء بن يسار، وجميع الطرق اللي أيضا المرسلة المتصلة عند أبي داود وعند مسلم كلها من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. وإذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى، ثلاثة أربعة، فليصلي ركعة، فليصلي في بعض النسخ بإشباع الياء فليصلي، وإلا هو مجزوم بحذفها بلام الأمر، فليصلي ركعة. لكن إذا أحيانا قد تشبع الياء أو تشبع الكسرة أو يشد على الكسرة فيتولد منها ياء، فليصلي ركعة وليسجد سجتين وهو جالس قبل التسليم. وأن هذا هو السنة، إذا بنى إذا ألغى الشك فإنه يسجد قبل السلام. وثابت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم وفيه فإذا لم يدرك كم صلى فليسجد سجتين. عند أبي داود من طريقين، أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل التسليم، قبل التسليم. وهذا جاء من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، وجاء من رواية عبد الله بن مسلم اللي هو ابن أخي الزهري، لأن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم وابن أخيه عبد الله أو محمد بن عبد الله بن مسلم مسمى على عمه محمد عبد الله مسلم، وفيه ولا بأس به رواه المسلم لكن تكلمه. وروى هو ابن إسحاق عن الزهري وفيه فليسجدتين قبل أن يسلم، بيّن أن التسليم قبل سجده قبل السلام، وأن هذا هو الأصل. ومن هذه الصورة إذا شك فليطرح الشك ويبنى على اليقين، لأن الشك لا عمل عليه، فلهذا كأنه لم يعمل، فلا يعمل بالشك إلا في صورة المستنكح. ولعل هذا يأتي إن شاء الله، هو الذي قد غلبه الشك وكثر عليه الشك فيكون شكه كاليقين فيعمل بالشك ولا يسجد للسهو، لأنه في الحقيقة ليس له حالة يمكن أن يعمل بها، بل يخرج من صلاته شاك ويدخل في صلاته شاك، ولا علاج له إلا بأن يجعل شكه يقينا. وهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأن هذا هو علاج مثل هذه الوسوسة في الصلاة كثرتها. في الحقيقة هو أتم الصلاة، كل ما دخل يقول أنا شككت أو صليت ثلاث الأربع، لا نقول صليت أربع، هل سنقول لا صلى أربع ولا سجودا، ليس عليه سجود سهو. هذا هو علاجه حتى يعود الشيطان خائبا ويرغم، هذا إرغام الشيطان. لكن في الحالة المعتادة السوية الصحيح علاجه بالمرغمتين سجتي السهو. قال عليه الصلاة والسلام فإن كانت الركعة صلى خامسة يعني في الرباعية شفعا بهاتين السجدتين كأنه صلى ستا فلا يخرج فلا يصلي وتر، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان، المعنى عاد الشيطان خائبا ولم ينل من المصلي، فإما ترغيم إذا كانت الصلاة تامة، وإن كانت خمسا في الرباعية أو أربعا في الثلاثية أو ثلاثا في الثنائية فإنه تكون تشفع له صلاته، تشفع له صلاته. قال وحدثني عن مالك عن عمر محمد بن زيد، وهذا ثقة رحمه الله من عمر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، جده زيد ابن عبد الله بن عمر، فهو من سلالة عبد الله بن عمر. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا شك أحدكم في صلاة فليتوخى ليتحرك لذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلى كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. هو ابن عمر رحمه الله أجمل، لكن إن كان هذا التوخي على سبيل طرح الشك سجود السهو قبل السلام، وإن كان هذا التوخي على سبيل الظن فسجود السهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وحدثني مالك عن عفيف بن عمرو السهمي، علي بن عمرو السهمي هذا يقول في التقريب مقبول، وذكر في التهذيب والكاشف أنه يعني لم يذكر أن أحد تكلم فيه، واختلف في هذا عفيف بن عمرو السهمي، عفيف بن عمرو السهمي، وقال في الكاشف وثقه النسائي، ثقه النسائي. فإن كان هذا الذي وثقه النسائي وعفيف بن عمرو فهو ثقة، لأن الذهبي قال ما معناه إن الذي في الموطأ غير هذا، يحتاج إلى تحرير هذا الرجل. لكن هذا الأثر موقوف ومعناه ثابت، عن يعني عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا أدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال ليصلي ركعة أخرى، يطرح الشك، ثم ليس سجدتين وهو جالس. وحديث طرح الشك تقدم أنها صحيحة، حديث أبي سعيد عند مسلم، حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول، عن مكحول، والحديث ولاية بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وليس صحيح مسلم حديث سعيد الخدري إذا شك أحدكم في ثلاث أربع فليطرح الشك وليبني على اليقين، وليبني على اليقين. فحديث عبد الرحمن عوف يشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وكلها في طرح الشك. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل عن نسيان الصلاة قال ليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته، كما تقدم عنه من طريق سالم، جاء أيضا من طريق نافع، فهذه بينه محفوظة عن عمر، فليصلح يعني يطرح الشك وليبني على اليقين. لكن في الرواية التي قبلها بيّن أنه يسجد سجدتي السهو وهو جالس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما وقع للإمام وهو ركعتين. قال حدثني يحيى عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن رحيل أنه قال عن عبد الله بن رحيل رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس، فقال ما سمعه رحمه الله قضى صلاته وقال تسليما وكبر ثم سجد سجدتين وركعتين قبل تسليمه ثم سلم. قال
قال رحمه الله: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عرج عن عبد الله بن بحينة، هو عبد الله بن مالك بن القشب، هنا نسب إلى أمه وأبو محمد الأزدي صحابي توفي بعد الخمسين كما قال حافظ التقريب رحمه الله، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث جاء برواياته في الصحيحين، هذا الإسناد على رسم الشيخين، والحديث كما تقدم له روايات وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس، صلى بهم ثم قام من الركعتين ثم لما انتظروا تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما تقدم في كلام مالك رحمه الله أن من سلم عن نقص أو كان سهو نقصا عن نقص فإنه يسجد قبل السلام لأنه جبر وإتمام فيسجد قبل السلام. لكن الأظهر أن الصحيح في هذا أنه يسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن البناء على مسألة النقص والزيادة قد لا تطرد، قد لا تطرد، وذلك أن من بنى على غالب ظنه يكون سجوده بعد السلام، يكون سجوده بعد السلام هو بنى على غالب ظنه، ومن بنى على اليقين فإن سجوده قبل السلام، ومعلوم أن من بنى على اليقين قد سلم وقد تيقن أنه أتم صلاته ومع ذلك فسجوده قبل السلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كان صلى تماما كانت ترغيما، وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. ولم يقل هذا في من بنى على غالب ظنه، لأنه إذا بنى على غالب ظنه يجوز أنه سلم عن نقص، سلم عن نقص ومع ذلك أمر بالسجود بعد السلام. ولو أن إنسان قام في صلاة الظهر فلما كان في إحدى الركعات تردد هل هي الثالثة أو الرابعة من صلاة الظهر، لكن يغلب على ظنه احتمال 80% 90% أنها الرابعة، احتمال 10% أنها الثالثة، فيبني على غلبة الظن ويجعلها الرابعة، يعني يجوز أن تكون الثالثة، وقد يتذكر أحيانا يبني على غلبة الظن قبل التسليم يتذكر أنها الثالثة ويتضرع فيقوم ويأتي بالرابعة، لكن لو استمر معه غلبة الظن على أنها الرابعة فسجوده بعد السلام، سجوده بعد السلام، بخلاف الشك فسجوده قبل السلام مع القطع أنه أتم صلاته. هذا قد يخرم في تلك العلة التي ذكرها مالك رحمه الله، أن ما كان نقصا فإنه بعد السلام قبل السلام، وما كان زيادة فإنه بعد السلام، إذ مقتضى هذا التخريج عن هذه الحديث أن يكون الأمر بالعكس، يمكن وجه وجه آخر الله أعلم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال: أسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المشروع، تسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه العلل ليست بينة ولا ظاهرة وقد ولا تطرد، وإذا لم تطرد العلة المستنبطة فإنه لا تصح إذا لم تكن مضطردة، بخلاف العلة المنصوصة والمجمع عليها موضوع بها هذه لا يرد على شيء لأنها مجمع عليها أو مقطوع بها أو منصوصة. قال رحمه الله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقامت في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاة سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك: فيمن سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم، أنه يرجع. إنسان صلى الظهر فقام إلى الركعة الخامسة يظنها الرابعة، فلما ركع ورفع من الركوع تذكر أن الخامسة، ماذا يصنع؟ فقال يرجع فيجلس. هل يسجد؟ لا ما يسجد، لأن الآن تبينها زيادة، فلا يقول شرعت في الركعة فأتمها، لا، ولو سجد إحدى السجدتين قام إلى الخامسة يظنها الرابعة فركع ثم رفع ثم سجد سجده ثم جلس سجده، فلما أراد السجود تذكر أنها ماذا؟ تذكر أنها الخامسة، لم أرى أن يسجد الأخرى. والظاهر هذا محل إجماع، الظاهر والله أعلم، لكن السنة يتحرون في مثل هذا. ثم إذا قضى صلاته، إلا إن كان أحد قال هذا، لكن يظهر أن هذا اتفاق أنه تبين أن الصلاة تمت وأن هذا زيادة. ثم إذا قضى صلاته معنى أنه إذا تذكر بين السجدتين مباشرة يتشهد، مباشرة يسرع في التشهد، فيسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. لماذا بعد التسليم؟ لأنه زاد فيها ركعة أو بعض ركعة، وعلى القول الثاني أن سجوده يكون قبل السلام على الأصل في هذا. قالوا حديث مسعود لما صلى خمسا وسلم قالوا إن هذه الصورة بالإجماع سجود السهو بعد السلام، لأنه لم يتذكر ولم يذكر بعد السلام، من خلاف فيما إذا تذكر قبل أن يسلم. نعم. قال رحمه الله: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، وأن السنة ألا ينشغل المصلي بشيء في صلاته، وأن يجمع نظره وقلبه في موضع صلاته، موضع سجوده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أن هذا هو المشروع. حدثنا يحيى بن مالك عن علقمة بن أبي علقمة، هذا هو المدني وثقة علامة كما في التقريب من الخامسة، عن أمه وهي ليست مشهورة، عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهل بن حذيفة وعامر بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية. الخميصة وهي كساء رقيق، سميت خميصة قيل من الخمص وهو أو الخميص وهو ضمور البطن، وهو خمس البطن أو خميس البطن أو الخمص وهو ضمور البطن. لها علم فيها خطوط، يعني على غير لونها، ومثل هذا يشد النظر حينما تكون أعلام فيها أعلام، فشهد فيها الصلاة، صلى فيها عليه الصلاة. فلما انصرف قال: رد هذه الخميصة إلى أبي جهل. وفي دلالة على أنه لا بأس من رد الهدية إذا كان هنالك سبب، وأن من ردت إليه يقبل ذلك، ولعله علم بالحال. ومثل هذا يعلم، والنبي عليه السلام لم يردها مطلقا، بل قال: أتوني بأنبجانيه، طيب خاطره، وأنه قال أتوني بأنبجانيه يعني بكساء لا أعلام فيه، سادة لا أعلام فيه، فإني نظرت إلى علم الصلاة فكاد يفتنني، يعني قارب، كاد يدل على المقاربة. وهذه الرواية خرجها البخاري رحمه علقه برواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد رد أو أنكر ابن رجب رحمه الله هذه الرواية، وقال إنها لا تعرف برواية هشام، ولأن خرجها برواية هشام، وقال إن المعروف من رواية علقه من أبي علقه عن أمه كما في مالك، كما عند مالك. خرجها البخاري برواية هشام بن عروة، وقال إن رواية هشام بن عروة عند مسلم بغير هذا، كان يتشاغل عنها، كان يتشاغل أو يتشاغل بها، يعني أنها شغلته في صلاة عليه الصلاة والسلام. قال إن هذا هو الصواب. والإمام ابن رجب رحمه الله له استدراكات مهمة على البخاري، إما في تراجمه أو في بعض الروايات مثل هذا، ومثل تراجم أحيانا الصلاة إلى البعير، وأراد بذلك يعني رد ما جاء في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وبين أن الصواب أن ما ترجم البخاري رحمه الله خلاف ما دل عليه الخبر، وأن ما ذكر رحمه الله من أن النبي عليه السلام كان يعرض البعير ويصلي إليه كما ذكر ابن عمر لا يدل على ما قال رحمه الله، لأنه كأنه أشار بذلك إلى ضعف الحديث الدال عن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والإذن بالصلاة في أعطان الغنم أو مباركها. قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أن بجنيه، فقال يا رسول ولم؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. دلالة على أن من اشتغل أو شغلته الصلاة شغله في الصلاة شيء أن يتخلص منه، إما بأن يغيره أو أن يتصدق به. ولهذا النبي عليه السلام ردها إلى أبي جهم لأنها شغلته. وروى أبو داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال قال لأحد الصحابة ممن حضر دخل معه مكة، قال له إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله عن الصلاة. وحديث جيد، ولهذا ينبغي أن تكون القبلة السادة، وكره العلماء أن يكون في قبلة المصلي شيء من الكتابة، حتى كره بعضهم أن يوضع موضع يعني شيء يوضع المصلين مما يكون للمصاحف وغيرها، لكن الذي ذكروه الشيء الذي يشغل المصلي، هذه العلة. أي شيء يشغل المصلي فإنه يكره أن يكون في قبلة المصلي أو أمام المصلي. حدثني مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبي طلحة الأنصاري كان يصلي. عبد الله بن أبي بكر هذا تابع صغير من الخامسة، وهذا الأثر مرسل لأنه ذكره عن أبي طلحة الأنصاري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هو صدقة، أو قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك، فقال هو صدقة، قال يا رسول الله صدقة، قال لله فضعه حيث شئت وهذا مرسل، وفيه دلالة على ما تقدم أنهم كانوا رضي الله عنهم إذا أصابهم في مالهم شيء أو في صلاتهم شيء شغلوا بالصلاة أو شغلوا عن أمر من أمور الدين بأمر من الدنيا فإنهم يخرجونه ويتخلصون منه كما في هذه القصة. وهذا المرسل دل عليه الحديث المتقدم في فعله عليه الصلاة والسلام من جهة المعنى، لكن الأثر فيه ضعف. حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار قال كان يصلي في حائط له بالقف وادي من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة، يعني النخل حينما يطيب التمر يطيب البسر ويطيب ويحمر ويصفر ويزين الأكل فإنه يثقل وأيضا يكثر ويطوق النخلة، فالذي يراه يكون هذا العذق والعذق الذي جنبه والثاني والثالث، وقد تكون العذاق كثيرة تطوق النخلة وتحيط بها، قال فهي مطوقة بثمرها. وهذا لا شك أنه يعجب أهل أصحاب الزرع وأصحاب البساتين في سواء كانت في النخيل أو في غيرها من أنواع الثمار والأشجار، حينما تطوق الأشجار بهذه الثمار وتكون ناضجة ويكون في هذا البستان معينين، لا شك أنها ربما تمتد إلى أمصار فقد ينصرف عنها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري. هنا رجل أنه رجلا من الأنصار، الآن بطلحة الأنصاري، ويقرب أنه لأن الراوي واحد والطريق واحد، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال قد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة وذكر له ذلك وقال وصدق فاجعله في سبل الخير، فباع عثمان ب50,000 سمي ذلك المال 50، فجاء مرفوعا مرسلا وجاء
أيضا موقوفا على عثمان رضي الله عنه، ولهذا دله رضي الله عنه على الصدقة به، وفي دلالة على أنه أحيانا قد يشرع الصدقة بالمال وقد يشرع وقف المال، وفي دلالة على أنه قد تكون الصدقة به أو يكون وقف. ولهذا قال أنه باعه، وكونه باعه رضي الله عنه دل على أنه لم يجعله وقفا. والنبي عليه الصلاة والسلام في القصة الأخرى قصة أبي طلحة قال أرى أن تجعله في الأقربين، لما ذكر له القصة وأنه له بستان والنبي كان يدخله ويشرب منه طيب، قال أرى أن تجعله في الأقربين. واختلف هل هو وقف أو صدقة، وبالجملة مثل هذه الأموال التي يريد أن يخرجها الإنسان من مال سواء ابتداء أو لسبب عرض له كما وقع لقصة الأنصاري أو أبي طلحة، فإن الأفضل بحسب الحال، فتارة يكون الأفضل الصدقة، تارة يكون الأفضل الوقف. فإذا كان هنالك حالة عاجلة وحالة نازلة لفقير أو فقراء أو أيتام أو ضرورة لإنسان، فلا يجعله وقفا ويترك هذا المضطر الذي ركبته الديون وربما ترفع الشكوى وقد يسجن، بل الأفضل هو أن يبتها بتا بمعنى أنه يعطيه المال، وقد يجعله وقفا حالا، وقد يجمع بين الأمرين إذا كان يجعل شيئا منه وقف شيء منه صدقة. وجاءت الأخبار بهذا وبهذا عنه عليه الصلاة والسلام. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا الحديث سناده على يعني على شرطهما، والحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم ورواه ابو داود ايضا، وتقدم الاشاره اليه ان فيه سجود السهو قبل السلام، فيلبس عليه الشيطان فلا يدري كم صلى، وهذه إحدى الصور التي يكون السجود فيها قبل السلام كما تقدم. حدثني مالك أنه بلغه، وهذا بلاغ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى أو أنسى لأسهم. اختلف في الوقت هذا إنه في بعضها إني لا أنسى أو أنسى لأسهم، بعضها إني لا أنسى لكن أنسى لأسهم. وهذا الخبر بهذه الروايات كلها لا يصح، هذا من البلاغات التي لا تصح عن مالك رحمه الله، وقد جمع فيها ابن الصلاح وهي أربعة بلاغات جمعها ووصلها، لكن لا يثبت شيء منها من جهة الرواية. أما المعنى فهو ثابت، ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حديث مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا يبين أن النسيان عليه السلام يكون في مصلحة، ومن كما قال عليه السلام فإذا نسيت فذكروني. حدثني مالك أنه بلغ أن رجل سأل القاسم محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، وهذا مثل ما تقدم في من يستنكح، يعني يغلبه أو يكثر عليه الوسواس في الصلاة وكثرة الشكوك. فقال القاسم محمد، والقاسم محمد رحمه الله فقيه عظيم له مسائل تدل على فقه عظيم رحمه الله وأخلق به رضي الله عنه، إنه قاسم محمد بن أبي بكر، قال امضي في صلاتك لا تلتفت إلى هذا الوهم وهذا الشك، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتمت صلاتي، لن ينصرف ما دمت يعني تطيع في هذا الشيء أو تعمل بهذا الوهم فلا، ولهذا لم يجعل وهمه معتبرا بل أبطله رحمه الله، قال امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك. وهذا كما تقدم على قول مالك رحمه الله، استنكحه الشك فإنه لا يلتفت إليه.
قال رحمه الله تعالى باب العلم المسلم بالجمعه. قال حدثنا يحيى عن مالك بن عبد الرحمن مولى ابي بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تزل يوم الجمعه رجلا جنابه ثم راح بساعه الاولى كانما قرر بدنه، ومن راح بساعه الثانيه كانما قرر بقره، ومن راح بساعه الثالثه كانما قرر رجلا افراد،
رحمه الله باب كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر وعبد الرحمن عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد على رسم الشيخين وهو متفق عليه، أخرجاه الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قيل المراد كغسل الجنابة، وقيل فيه حث على مباضعته أهله يوم الجمعة حتى يغتسل غسل الجنابة لأنه يكون أغض لبصره. الأظهر والله أعلم أن المراد أن يكون الغسل تاما كغسل الجنابة، ويدل عليه قول أبي هريرة كغسل الجنابة في الأثر الموقوف عليه بعد ذلك، ويدل عليه أيضا رواية ابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، فشبه غسل الجمعة بغسل الجنابة. والذين رجحوا القول الأول استدلوا بحديث أوس بن أوس، هو حديث جيد رواه الخمسة، أنه عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل ودنا ومشى ولم يركب ودنا وأنصت الحديث، وفيه كتب الله له بكل خطوة أجر سنة أجر صيامها وقيامها. قالوا من غسل واغتسل، قيل غسل يعني أنه حمل أهله على الجماع واغتسل، لكن أحسن أن يقال غسل أي غسل رأسه، واغتسل غسل بدنه. دل له رواية أبي داود من غسل رأسه واغتسل، وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث، وكأنه خص الرأس لأن النبي عليه السلام كان كثير الشعر طيب الشعر كريم الشعر، وكان يعتني بغسل رأسه، فبنى على هذه الحال حينما يكون شعره كثيرا
وأن عليه يعتني بغسله، فكان عليه الصلاة والسلام يخلله ثلاثا ثم يشربه الماء ثم يفيض الماء عليه على بدنه جميعا من رأسه إلى قدميه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض عليه الماء. من اغتسل يومه غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. هذه رواية مالك رحمه الله وهي رواية صحيحة، لكن في الصحيحين ثم راح بدون ذكر الساعة الأولى، فكأنما قر بدنه من راح في الساعة الثانية. هو واضح من رواية راح في الساعة الثانية، وصرح بهذا في هذه الرواية. وهذه الأحاديث فيها من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة. جاء زيادتان عند النسائي، الزيادة الأولى بعد الكبش وقبل الدجاجة، وفيها أنه قال وفي الساعة التي بعد الكبش، نعم، ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قدم نوعا من الطيور، لعل أحد الإخوان يذكره. نعم، بطح، نعم حسنت ظن بطح، وتأكد من النسائي إيه، وصحيحة. وذكر بعد بين دجاجة وقبل البيضة عصفورا عصفورا. في مجموع الروايات أنها سبع، وبعضهم تكلم في هذه الروايات وقال الثابت في الصحيحين وأنها خمس. وجاء عند أبي داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه يوم الجمعة 12 ساعة، واختلف هل هي الساعات التعديلية أو الساعات الآفاقية، والأكثر على أن الساعات المرادة في الحديث هي الساعات الآفاقية التي يكون اليوم 12 ساعة، لا يختلف صيفا ولا شتاء في النهار، وأن المراد 12 ساعة ولو طال اليوم، فعلى أن تكون للساعة الساعات التي يكون اليوم 24 ساعة تكون ربما تعادل الساعة في اليوم الطويل ساعة وربع. وإذا كان اليوم معتدل استوى النهار والليل وهذا في أيام يسيرة فإنه يكون 12 ساعة نهارا وليلا، يكون 5 ساعات الأولى والسبع ساعات آخر النهار، وإذا كان النهار طويلا فهي 5 ساعات، والساعة هذه تجاوز 60 دقيقة بنحو الربع ساعة لأنها على الساعات الآفاقية. ومتى يبدأ الرواح؟ قيل يبدأ من طلوع الفجر، وقيل يبدأ من طلوع الشمس وهو أظهر، لأن طلوع الفجر هذا وقت رواح لصلاة الفجر، إنما ولهذا لو كان طلوع الفجر لكان رواح للفجر رواح الجمعة واحد، والأقرب والله أعلم أنه من طلوع الشمس. فعلى هذا من طلوع الشمس إلى خروج الإمام 5 ساعات على الصحيحين، أو 7 ساعات على مجموع روايتي النسائي مع هذه الروايات، تكون الساعة الأولى من طلوع الشمس. وهل الساعة الأولى آخرها أولها سواء أو أولها أفضل؟ الأظهر والله أعلم أنها في أصل الأجر سواء، لكن لا شك أن من راح في أول الساعة الأولى أفضل ممن راح في وسطها، ومن راح في وسطها أفضل ممن راح في آخر لأنه قريب من الساعة الثانية. وجاء في رواية أول الساعة وآخرها سواء، يعني في أصل الأجر، كما أن التبكير إلى الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام أيها المسعود أيها قال الصلاة على وقتها، الصلاة لوقتها، فالذي يبكر في أول وقت يدخل في هذا الحديث. لكن من بادر إلى الصلاة قبل دخول الوقت مثلا أو مع أول الوقت فلا يحضر الوقت إلا وقد تهيأ تماما، فإنه أفضل ممن كان تهيئه بعد دخول الوقت وإن كان داخلا في هذا الحديث لأن الدعاء إلى الصلاة بعد دخول الوقت، حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا قول الجمهور أن الساعات هذه من أول النهار من طلوع الشمس أصلا. وقال مالك رحمه الله هي ساعات يسيرة وحين من الزمن بعد زوال الشمس، وقد أنكر كثير من العلم على مالك هذا القول. الصواب أن هذه الساعات من أول النهار، لكن خلاف من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح لأبي هريرة موقوف عليه، يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل مكتن كغسل الجنابة. وأخرجه أيضا من طريق مالك عبد الرزاق وابن المنذر. هذا دليل على أن أبي هريرة كان يرى وجوب الغسل، وظاهر كلامه أنه واجب، أنه واجب. ولهذا ذكر عن أبي هريرة أن غسل الجمعة واجب عنده، كما سيأتي حديث سعيد الخدري إن شاء الله. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، جاء عند مسلم أنه عثمان رضي الله عنه، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء ما زدت على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا، يعني تتوضأ الوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر. هذا الحديث دل به الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، لأن عثمان رضي الله عنه هذا الرجل اقتصر على الوضوء، ولو كان الوضوء واجبا فيؤمر به، وقد يكون شرطا خاصة مع الذكر في هذه الحال قبل الصلاة. لكن عمر رضي الله قال كان يأمر بالغسل، ومع ذلك لم يأمره بالغسل على سبيل الوجوب، بل قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء. وهذا الحديث صحيحين. حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. والجمهور قالوا إنه بمعنى متأكد، كما تقول العرب حقك علي واجب، هذا في كلام العرب واقع، تقول حقك علي واجب أي متأكد. لكن من قال إنه يجب قال إنه عليه السلام إذا تكلم مثل هذا فالشارع في هذه الخطابات يفهم منه الوجوب بمعنى الحتم اللازم. هذا قاله جمع من أهل العلم، وتقدم في كلام أبي هريرة، لكن الجمهور صرفوه لأدلة منها ما تقدم عمر، والحديث المشهور من طرق عن سمرة وعن أنس غسل من اغتسل بها نعمت ومن توضأ من توضأ بها نعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث اختلف في ضبوطه، لكن قيل مجموع طرقه يؤكد هذا مع قول عمر رضي الله عنه. كذلك ما ثبت البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة كان إذا خطب الجمعة سطعت لهم أرواح، يعني تخرج رائحة في المسجد، المسجد مسقوف، الصحابة لهم كانوا أصحاب نخل كانوا وأصحاب زرع، فقال لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، لأنكم اغتسلتم ليومكم هذا. فهذه العبارة توحي بأنه لم يؤكدها، قال لو أنكم فأنا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا صارت تنبعث الرائحة من البدن أو من الثياب فيجب، وهذا واضح لأن هذا قد يجب في غير الخطبة حينما يتأذى إخوانه ومصلون بذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوم البصل أن يأتي إلى المسجد، لكن لا يتخذوا حيلة على الامتناع من حضور الجماعة. وهذه الرواية أيضا جاءت كما تقدم عن ابن سعيد الخدري كغسل الجنابة، عند ابن حبان بسند صحيح كغسل الجنابة. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أيضا في الصحيحين. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ويريد ذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل رواحه، لأن الرسول عليه السلام جعل الرواح عقب الغسل. من اغتسل أول النهار ولم يذهب إلا من آخر النهار ففصل بينهما فإن عليه يغتسل مرة أخرى. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم جمعة فليغتسل، لكن الجمهور يقولون يكفي الغسل، لأن الغسل لنفس اليوم، الغسل لليوم قبل الصلاة، سواء اغتسل قبل الصلاة في أول النهار أو في وسطه، أو المقصود أنه قبل ذهبه حصل الغسل، فلا يغتسل قبل ذلك. فغسله قبل الفجر، وكذلك أيضا غسله قبل وقت الساعات التي يدخل بها الفضل الوارد في هذا، ففي هذه حيث فسنة يكفيه ولو أنه نام أو ارتاح على الأظهر والله أعلم. الغسل يوم الجمعة واجب، وقوله إذا جاء أحد يقول يغتسل يدخل فيه من أراد المجيء ولو تأخر بعد ذلك. قال مالك هو مغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا للغسل يعني، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصاب ينقضه ليس عليه للوضوء، فلا يلزمه أن يغتسل مرة أخرى لأن هذا الغسل المشروع حصل مقصوده، وهذا غسل مسنون ليس غسل لأجل النظافة، غسل مسنون هو للنظافة، وللنظافة لكنه مخصوص بيوم الجمعة. وبعض العلم يرى أن الغسل المشروع في الأسبوع مرة واحدة، ولهذا يرى أنه يشرع الغسل لكل مسلم، على كل مسلم غسل، غسل يوم في أسبوعه، يعني عبد الله بن الزبير قال بعض يشرع للمرأة ولغيرهم ممن لا يحضر الجمعة، لأنه غسل مسنون على المسلم في الأسبوع مرة، يعني حينما لا هناك سبب يقتضي الغسل، إما غسل واجب أو غسل إضافة البدن، فليس عليه وضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه.
قال رحمه الله تعالى: من جاء في الصلاة يوم الجمعة ولم يرفع، قال حدثني يحيى عن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت ولم يرفع يوم الجمعة فقد ظلمت. قال حدثني عن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني أبي مالك رضي الله عنه أخبره أنه كان في زمان عمر بن الخطاب يصلي يوم الجمعة حتى قلت عمر فإذا قال عمر وجلس على المنبر وأذن
جاء من صلاة يوم الجمعة ولم يخطب، وأنه يجب من صلاة يوم الجمعة. ثم ساق السند عن مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة، وهذا إسناد على رسم الشيخين وهو في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت ولم يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، يعني قلت اللغة وهو الباطل من القول أو السقط من الكلام، وأنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا في حال الضرورة، أو إذا خاطب الإمام أحدا من الناس فإنه يجيب كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بذلك. ومن جاء إلى الجمعة فإنه إما أن يأتي بذكر ودعاء، أو يأتي بلغو، أو يأتي بإنصات كما في حديث علي رضي الله عنه، فمن أتى بإنصات واستماع كانت له الجمعة وأجرها أيام، ومن لغى فلا جمعة له كما حديث عبد الله بن عمر إذا قلت ومن لغى فلا جمعة له، وهذا هو أصح الأقوال في قوله من لغى، وش معنى من لغى، وأصح ما يفسر الحديث الحديث. فقوله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، أو ما في حكمها أنصت اسكت لا تتكلم، في هذه الحالة تكون قد لغوت أو لغيت لغة أخرى. وش معنى لغوت؟ أي لا جمعة لهذا المصلي يحضر بحق الجمعة، أما الفضل فكأنه صلاها ظهرا، لا يحصل له الفضل الوارد، لا يحصل له الفضل الوارد. وإذا رأى مثلا من يلغو فهل يتكلم؟ الأظهر أنه يشير إليه، يشير إليه بأصبعه كما قال مالك رحمه الله، كما قال أحمد رحمه الله أنه يضع أصبعه على شفتيه هكذا، يعني يشير له بأن يسكت، وأن هذا ليس بكلام في هذا الموطن، هو إشارة، وإن كان بعضهم قال إنه لا يجوز لأن الإشارة في هذا المعنى الكلام، لكن الصحيح أنه يختصر على مورد الحديث فلا يقول له اسكت أو صح ونحو ذلك. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وهذا مختلف في صحبته وتابعي كبير، أنه أخبره أنه كانوا في زمان عمر الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، في دلالة على مسألة الصلاة، وهذا ثبت عند سلمان رضي الله عنه، وصلى حتى يخرج الإمام، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، يعني نتحدث بما فيه فائدة من العلم، هكذا كانت مجالسهم في خارج المسجد، إذا كان المسجد فكانوا يتحدثون في العلم والفائدة، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم من أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة، معنى أنه في هذه الحالة سوف يؤذن فلا تنشئ صلاته، فإن كان في صلاة فليبادر إلى الفراغ منها حتى يسمع الأذان ويتابع الخطبة، وكلامه يقطع الكلام، والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتكلم مع صاحب وجواره إذا خرج الإمام ولا زال على المنبر أو لا زال يسعى إلى المنبر لا بأس. ولهذا في الصحيحين من قال لصاحب أنصت والإمام يخطب، هذا قيد دل على أنه إذا كان قبل خطبة فلا بأس. حدثني مالك عن ابن النضر مولى عمر عبد الله، وهذا هو سالم بن أبي أمية التيمي وثقة من رجال الجماعة، عن مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر هذا هو جد مالك بن أنس، لأنه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر أصبحي، أن عثمان بن عفان كان يقول، هذا إسناد صحيح، كان يقول في خطبته يعني يوم الجمعة، يعني يقول هذا الكلام يقوله في كل، قل ما يدع ذلك إذا خطب، يعني كثيرا يقوله ولا يتركه إلا نادر، إذا قام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، يقول عثمان رضي الله عنه الناس يوصي الناس، كانوا يعلمون الناس الأحكام والواجب عليهم وهم مجتمعون، ويعلمون الأحكام المناسبة في الوقت المناسب، فناسب أن يعلمهم هذه الأحكام في يوم الجمعة، إذا قام اليوم يخطب يوم فاستمعوا، استمع إذا كنت قريبا، وأنصتوا إذا كنت بعيدا لا تسمع، أو كان إنسان به صمم لا يسمع، فللمنصت ما للمستمع، وهذا من فضل الله، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، الأعمال بالنيات، وهو لم يمنعه الاستماع إلا البعد مثلا أو الصمم أو نحو ذلك، لكن هما يستويان في الأصل في الأجر في مسألة الإنصات، إنما يفضل أحدهما الآخر إذا كان المستمع بكر وصار قريب صار يسمع، لو إذا فرض أن الصوت لم يبلغه مثلا، ويفضل الذي لا يسمع لأنه تأخر، لكن أصل الإنصات وأدب الاستماع هما متفقان، لكن قد يفضل أحد الآخر بفضائل أخرى، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب فإن اعتناء اعتدال الصوم من تام الصلاة، وهذا كثرت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم في أخبار أخرى. ثم لا يكبر رضي الله عنه حتى يأتيه رجال قد وكلهم تسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت الصفوف فيكبر. عثمان رضي الله عنه كذلك عمر، هذا أيضا أثر من رواية نافع عن عمر، أن عمر رضي الله عنه كذلك عثمان كان يأمر رجالا يسوون الصفوف يتخلون الصفوف، فإذا قالوا جاءوا إليه أخبروا بأن قد استوت الصفوف فيكبر رضي الله عنه. ثبت أيضا في السنة من حيث براء بن عازب عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يمسح مناكبا، هذا يبين أنه كان يأتي إليه، وعند أبي داود كان عليه الصلاة والسلام يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، ويمسح مناكبنا وصدورنا الحديث. فكان يفعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رجل يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن يصمتا. وهذا فيه دليل على أنه كان لا يرى الإشارة، لا يرى الإشارة، فرمى بالحصبة، إما أنه ليس بينه وبينهم أحد، وهذا وهو عدم إشارته بيده نحو ذلك إشارة إلى هذا القول الذي قاله بعض أهل العلم، لكن أظهر والله أعلم أنه لا بأس من الإشارة لأنها ليست صريحا في الكلام، والنهي هو عن الكلام الصريح. وحدثني مالك أنه بلغ أن رجل عطس يوم الجمعة ولم يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سأل سيئة فنهى عن ذلك وقال لا تعد. وهذا قول الجمهور. وقال الشافعي يشمت العاطس ويرد السلام، قالوا هذا أصح لأن أدلة صريحة وأدلة واضحة تخص هذا العموم. وإذا كان المصلي يرد السلام في الصلاة فرد السلام خارج الصلاة من باب أولى، المصلي يرد السلام فيرد السلام في الصلاة في الخطبة من باب أولى. وقال لا تعد، لكن هذا قول مالك رحمه الله وسئل عن ذلك سعيد. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل إمام النور قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، كما تقدم أنه يجوز الكلام إذا دخل الإمام قبل الصعود المنبر، كذلك يجوز الكلام إذا نزل الإمام بعد الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة لأنه ليس في خطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.